بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الدرس الثامن والموعظة الثامنة من مواعظ الشيخ المصنف خاتمة المحدثين الشيخ القمي قدس الله نفسه الطاهر حول الرفق. الرفق من الفضائل الأخلاقية الحميدة، وبحثنا إن شاء الله تعالى يتمحور في 5 نقاط عن هذه الفضيلة الأخلاقية. النقطة الأولى حول مفهوم الرفق لغة وأصطلاحا، والثانية حول المفهوم المقابل المعاكس للرفق، والثالثة حول الآثار الدنيوية والأخروية للرفق، والرابعة حول علاقة الرفق بالحلم، والخامسة حول سادات أهل الرفق ونماذج من الرفقاء. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى حول مفهوم الرفق، الرفق لغة هو النفع، فيقال في اللغة مرفق، مرفق يعني محل الانتفاع، فمخزن الدار يسمونه مرفق، ليش؟ لأن أهل البيت ينتفعون به. الحمام يسمونه مرفق لأن أهل الدار ينتفعون به. الصاحب الصديق يسمى رفيقا إذا كان نافعا لصاحبه، إذا لم يكن رفيقا يعني لم يكن صاحبا نافعا لصاحبه باللغة ما يسموه رفيق. الرفيق هو النافع لصاحبه. فإذا من الناحية اللغوية الرفق لفظة تعني ماذا؟ تعني النفع. اصطلاحا الرفق هو اللين واللطف في التعامل القولي والعملي. فالشخص اللين اللطيف في قوله وفي فعله بالاصطلاح يسمى رفيق. إذن الرفق اصطلاحا ولغة هو هذا معناه، لغة نافع واصطلاحا لين ولطف بالقول وبالفعل. والرفق من الفضائل الأخلاقية الحميدة الشريفة التي من شرفها ومن عظمتها أن الله تبارك وتعالى اشتق منها، من هذه الصفة، اسما لذاته المقدسة فسمى نفسه رفيق. ولأهميتها مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام أهمية الرفق سجلها في رسالة الحقوق، إذا سامعين بها رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، سجلها كحق من الحقوق. الرفق حق للأمة على سيدها، وحق للوالد للولد على والده، وحق للزوجة على زوجها، وحق للأمة والرعية على واليها وعلى راعيها. حق من الحقوق سجل الإمام سلام الله عليه. يجب على الوالد أن يؤدي الحق إلى ولده بأن يكون رفيقا به، والزوج يجب عليه أن يؤدي حق الرفق بزوجته. الوالي الراعي يجب عليه أن يؤدي هذا الحق، حق الرفق بالرعية وبالأم. النقطة الثانية المفهوم المقابل للرفق. المفهوم المقابل للرفق هو الفظاظة، هو العنف، هو الخرق. فلان أخرق، فلان أخرق، فلان فظ، فلان عنيف، يعني في لفظه وفي فعله في مقام التعامل مع الآخرين. فإذا المفهوم المقابل للرفق هو الخرق والفظاظة والعنف في التعامل، وهو من الخصال الذميمة، من الخصال الذميمة المنهية عنها في روايات أهل البيت سلام الله عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لنت لهم يعني كنت رفيقا بهم. تقدم أن الرفق معناته اللين واللطف في التعامل. فيمدح الله تبارك وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان رفيقا مع المؤمنين، رفيقا بهم، وهذا الرفق هو سبب لاجتماعهم. فبما رحمة من الله لنت له، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على العبد أن يكون رفيقا، وتوفيق إلهي هذا. والله تبارك وتعالى في مقام امتنانه على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يمتن عليه بأن رفقه بالمؤمنين هو منه بمقتضى رحمة الله. فبما رحمة، يعني بسبب الرحمة الإلهية أنت صرت لك صرت ماذا؟ رفيقا بالمؤمنين ومتحليا بهذه القيمة الحميدة. النقطة الثالثة في آثار وأهمية الرفق في الدارين. الرفق خصلة نافعة في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية، بل لا نتمكن أساسا يعني من العيش الهانئ الهادئ بالخرق والفظاظة والعنف. الإنسان العاقل لازم يصير رفيق، لازم يصير رفيق، لازم يصير لين، لازم يصير لطيف، أي بري دافي بالاصطلاح الشعبي في قوله وفي فعله، حتى يحصل الآثار والفوائد، فوائد الرفق وآثاره هم في الدنيا وهم في الآخرة. شوف، في الدنيا الرفق مفتاح التأثير بالأسرة والمجتمع، جذب واستقطاب الآخرين، سواء الآخرين هذولا كانت أسرتي أم كان المجتمع اللي خارج الأسرة، بالخرق والفظاظة والعنف يتفرقون، وما أمتلك قلوب وبالتالي ما أمتلك التأثير عليها. الإنسان الواعي، الإنسان الصالح لازم ماذا؟ لازم يكون مؤثر في أسرته، لازم يكون مؤثر في مجتمعه، يجذبه، يستقطبه، يكسبه إلى الحق والحقيقة. بالخرق، بالفظاظة، بالعنف لا يمكنك التأثير على حيوان أجلك الله وأكرمك، فضلا عن إنسان. حيوان أكرمك الله، صير فض عنيف وياه، ما يلفك، ما يجي يمك، ينفر من عندك. فكيف بالإنسان؟ فالفائدة الدنيوية الأولى هي التأثير في الأسرة والمجتمع، رفيق يكون مؤثر، عنيف يحرم من هذه النعمة، نعمة التأثير على الآخرين. والآية الشريفة التي قرأناها أيضا تشير إلى ذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انفضاض، تفرق، نفرة، نفور، تنفر، نفرون الآخرين. إنسان مو وحش، إنسان مدني بالطبع، إنسان اجتماعي بالطبع. كيف يكون مدني؟ كيف يكون اجتماعي؟ كيف يكون متحضر؟ كيف يكون بشر وإنسان حقيقي مع العنف ومع الفظاظة؟ لا يألف في هذا الحالة ولا يؤلف. فهذه أولا الفائدة الأولى دنيويا للرفق، هي هذه جذب واستقطاب الآخرين والتأثير بهم مفتاح الرفق. الفائدة الدنيوية الأخرى الحب وامتلاك القلوب، امتلاك القلوب بالكلمة الطيبة، امتلاك الأرواح والسيطرة والهيمنة على الآخرين بالكلمة الطيبة، بالتصرف الناعم، بالدفء في القول وفي الفعل. الخشونة والعنف، خشونة والعنف تؤدي بالإنسان أن يعيش وحيدا فريدا، منبوذا، معزولا من الناحية الاجتماعية. ونماذج أنتم تعرفون بلا شك أمامكم مجتمع شايفين نماذج. الفائدة الثالثة الموعودة في الروايات، الرفق مفتاح وموجب للبركة وزيادة الرزق. في النبوي، الخبر النبوي الشريف، إن في الرفق الزيادة والبركة، الرفق يمن والخرق شؤم. الرفق يمن يعني شنو يمن؟ يعني بركة. والخرق شؤم نحس، والعياذ بالله، والخرق شؤم نحس يحرم البركة. إن في الرفق الزيادة والبركة، الرفق يمن والخرق شؤم. وفي الخبر الباقري يقول عليه السلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. شوفوا الآن الكسب على سبيل المثال، الكاسب اللي لسانه حاد يقر رزقه والعياذ بالله، اللي شمر يقل رزقه. بالمقابل الكاسب الرفيق، الكاسب الرفيق اللين في فعله وفي قوله اللطيف، رزق أكثر من غيره، ملحوظ هذا، هذا أمر ملحوظ. الرواية الشريفة تنص على ذلك، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. طبعا العنف، عنف اللفظي والعنف العملي، مكروه اجتماعيا، الفظ الأخرب مكروه اجتماعيا، منبوذ اجتماعيا، مجتمع ما يتعامل وياه. إذا يلقى بديل رفيق لطيف في قوله في فعله لين، هذا يجذبه، هذا يستقطبه، فيوجب زيادة رزقه. الفائدة الدنيا والرابعة الرفق زينة وجمال في الشخصية ويغطي العيوب. إنسان تلقوه على سبيل المثال عنده كمالات، عنده علوم، عنده معارف، إلى ما شاء الله من الكمالات اللي عنده، لكن أخرق، فظ، عنيف في قوله في فعله، هذا تشوفون شخصيته ماذا؟ شخصيته مشوهة، شخصيته مشوهة، مستقبحة اجتماعيا. المجتمع ينسى كل علمه، ينسى كل كمالاته، ينسى كل فضائله. في مقابل ذلك قد نلقى إنسان محروم من بعض الكمالات، ما عدا ذاك العلم، ما عدا ذيك الكمالات، ما عدا ذيك الفضائل، لكن عنده هذا الرفق اللي هو جمال شخصيته، مسوي له شخصية رفقة ودفئة لفظا قولا وفعلا، مسوي له جمال في شخصيته، مسوي له جذابية، مسوي له جذابية. شوف النبوي يقول الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، زانه يسوي له زينة، يسوي له جمال في شخصيته، ولم ينزع من شيء إلا شانه، إلا شانه، شانه يعني شنو؟ يقبحه، يجعله قبيحا. لم يوضع الرفق على شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. هذه أربع فوائد مهمة للرفق دنيويا. أما أخرويا، الرفق يوجب الرضا والحب الإلهي. من أين نعرف ذلك؟ النبوي يقول في الخبر النبوي صلى الله عليه وآله: ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجران وأحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه. فالأرفق بصاحبه أعظم أجراً وأكثر حبا عند الله تبارك وتعالى. هذا الأجر العظيم وهذا الحب الإلهي لمن؟ للشخص الرفيق. حب ورضا إلهي للشخص له أثر أخروي أو ليس له أثر؟ له أثر أخروي، وهذا من الآثار الأخروية للرفق، الحب والرضا الإلهي. اثنين، الرفيق في الدنيا بالناس بالمجتمع، الناس مطلق الناس مو إلا المؤمنين، إنسان المفروض يكون رفيق مع مطلق الناس، مؤمن وغير مؤمن، مسلم وغير مسلم. الرفيق في الدنيا بالناس يرفق الله به يوم القيامة، يحصل الرفق الإلهي، يحصل الرفق الإلهي في يوم القيامة. من أين نعرف ذلك؟ الخبر السجادي يقول: ما رفق أحد بأحد، أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. فإذا أثر من آثار الوضعية للرفق أخرويان هي تحصيل الرفق الإلهي. أنت رفيق بالبشر، أنت رفيق بالناس، تحصل الرفق الإلهي يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يشملك برفقه وهو الرفيق، كما هو اسم من أسمائه تبارك وتعالى. هذه ثلاثة فوائد أخروية، أو اثنين من أبرز فوائد الرفق أخرويان، وفيها الخير والبركة، تحصيل الحب والرضا الإلهي والرفق الإلهي في يوم القيامة. النقطة الرابعة علاقة الرفق بالحلم. هذه النقطة علاقة الرفق بالحلم، الروايات هواية تحدثت عنها، كثيرا ما تحدثت عنها، وتحدثت الروايات بتفصيل عن هذا الأمر، أن الرفق الرفق هو سند الحلم. احنا في البحث الماضي تحدثنا عن الحلم وأهميته دنيويا وأخرويا، وأنه من الفضائل الأخلاقية الحميدة وقيمة من القيم المهمة العليا التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان مطلقا والمؤمن خصوصا. الحلم تحدثنا عنه، تتذكرون الحديث حول الحلم. الحلم في روايات أهل البيت عليهم السلام قرن بالرفق، قرن بالرفق، أكو علاقة قوية جدا بين الحلم وبين الرفق. مدرسة الوحي الإلهي الناطق الرسمي بها باسمها هم محمد وعلي وأولادهم عليهم السلام أئمة الاثني عشر. ناطق مدرسة الوحي يتحدث حديثا، اللي هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يتحدث حديثا عجيبا غريبا عن علاقة القيم الأخلاقية بعضها بالبعض الآخر، وأن بعضها يسند البعض الآخر ويساعده ويحميه. شوف الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: نعم وزير الإيمان العلم. طبعا وزير يعني شنو؟ مساعد. الوزير في اللغة يعني مساعد، وزير الملك يعني مساعد الملك في إدارة وتدبير شؤون الدولة. نعم وزير الإيمان العلم، والعلم من وزيره؟ نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق الصبر. هذا بيان صادر من طرف الوحي يكشف عن تساند القيم الأخلاقية ومساعدة بعضها للبعض الآخر وحماية بعضها للبعض الآخر. جهاز حماية الإيمان العلم، الإيمان بلي علم يمكن أن يتعرض إلى هزة يروح الإيمان. العلم والمعرفة إذن داعم ومساند ومساعد للإيمان. ونعم وزير العلم الحلم، علم بلي حلم، علم بدون حلم يمكن أنه ماذا؟ يتبخر ويروح وما ينفع الإنسان. ياما إحنا داخلين مواقف، داخلين مواقف ننسى علمنا، نستفز. من نستفز؟ ننسى ما يقتضيه العلم في هذا الحال. ليش؟ يغيب الحلم، الحلم يغيب، نستفز، الإنسان يهتز عاطفيا، يهتز فتنفلت عواطفه، فتروح ماذا؟ فائدة علمه تروح من عنده. فالعلم حاميه، جهاز حماية الحلم. العلم وحده لا يكفي. ونعم وزير الحلم منه الرفق. الحلم بلي رفق ما ينفع. جهاز حماية الحلم الرفق، جهاز حماية الحلم اتصلت حليم جيد. يعني شنو؟ يعني ما استفزت، يعني سيطرت على عواطفك، ما سمحت لها أنه ماذا؟ أنه تنفلت وتعبر قوليا أو عمليا بشكل غير مناسب أمام استفزاز الخصم. جيد، ولكن هذا أمر نفساني. الحلم شي يحتاج له حتى تستفيد من حلمك والترجمة عمليا، ايش تحتاج؟ تحتاج لرفق. رفق يعني شنو؟ يعني تعبير دافي باليد وباللسان، تعبير دافي باليد وباللسان، حينئذ حلمك ينحفظ وتكون إلى قيمة. ونعم وزير الرفق الصبر، جهاز حماية الرفق ومساعده منه الصبر. أني المقابل ما استفزني، ما قدر يستفزني، صرت حليم جيد. لو بعد مرحلة أكثر من الحلم، وهي أنه شنو؟ صرت رفيق، داريت باللسان وباليد، حاولت أستوعبه، تمام، صرت رفيق. لكن الرفق شي يحتاج؟ يحتاج إلى صبر. إذا زهقت من المدارات بالقول والفعل واستيعاب المقابل، راح فائدة رفقك، وبالتالي راح فائدة حلمك، وبالتالي راح فائدة ماذا؟ علمك، وبالتالي راحت فائدة إيمانك. شوفوا التسلسل، اللي يتكلم عن مناطق مدرسة الوحي. شوف القيم الأخلاقية، بعضها يكمل البعض الآخر ويحمي البعض الآخر، ومترابطة، هي مثل المسبح، وحدة ورا الأخ مترابطة تماما. في الواقع هي هكذا، في الواقع هي هكذا. من هنا يفهم أن الصبر قيمته الأخلاقية أعلى من قيمة الرفق، والرفق قيميا وأخلاقيا أعلى من قيمة الحلم، أعلى من قيمة الحلم. والحلم قيمته الأخلاقية أعلى من قيمة العلم، أعلى من قيمة العلم. ويحمي بعضها بعضا، الصبر يحمي تعبك وجهدك في الرفق بالآخرين، الرفق بالآخرين يحمي تعبك وجهدك في استيعابهم نفسيا، حلمك عليهم، حلمك عليهم يحمي ماذا؟ يحمي علمك بما ينبغي وما لا ينبغي وما يجوز وما لا يجوز، علمك يحمي إيمانك وعقيدتك بالله وباليوم الآخر وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من مبادئ ومن مثل ومن قيم ومن أحكام. وهذا حديث شريف مهم جدا، يعلمنا كيف ننتصر أخلاقيا هم في الدنيا، وكيف نفوز برضا الله تبارك وتعالى في الآخرة. جدير بالتأمل هذا الحديث الشريف، جدا جدير بالتأمل، وجدير بالحفظ أيضا، وجدير بأن يكتب ويوضع أمام أعيننا وننظره ونقرأه في كل وقت. النقطة الخامسة، سادات أهل الرفق. سادات أهل الرفق النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته والصالحون من شيعته، أسوة وقدوة في الرفق، حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم كلها دروس عملية في الرفق. أخذ نموذج واحد، تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صحابته المنهزمين يوم أحد، تركوه وحيدا أمام الحاقدين من كفار قريش، أثخنوه بالجراح، كسروا رباعيته، نهشوا لحمه بالسيوف والرماح والسهام، وانهزم عافوا بهالوضعية صلى الله عليه وآله وسلم مع 3 أو 4 من صحابتي على رأس أمير المؤمنين. بعد انتهاء المعركة اجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو بس حلم عنهم، لا، فوق حلم عنهم، فوق حلم عنهم، رفق بهم. كيف رفق بهم؟ رحب بهم وابتسم في وجوههم، شوف اللطف العملي الفعلي، واستغفر لهم، غفر الله لكم، ليش هالشكل سويتوا هذا الفرار من الزحف؟ شلون تفرون من الزحف؟ كبيرة من الكبائر الموجبة للنار والعار، شلون ارتكبتوا هالشكل؟ يلا غفر الله لكم، الله يسامحكم. هذا الرفق القولي وهذا التبسم في وجوههم، هذا الرفق العملي. ثم بعد ذلك، فوق ذلك، استشارهم فيما ينبغي فعله، انه شو نسوي حتى نتدارك الهزيمه، اخذ ارائهم، اخذ اراء واوجب انسهم، استلطفهم صلى الله عليه واله، وعمل بالايه الكريمه، وشاورهم في الامر، واذا عزمت فتوكل. هذا درس عظيم في اللطف والرفق من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، جدير بالتأمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الرفق ومن المقتدين بساداتنا محمد وآل محمد. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتخلقين بهذا الخلق العظيم ببركة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.